رحمه الله، وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. هذه الجملة من كلامه من التوحيد، وذلك أنه قال في أول الكلام، يعني في أول هذه العقيدة: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ثم مضى في ذلك وأتى إلى مقام الرسالة والكلام على النبوة، فقال: وإن محمدا عبده المصطفى، فهي معطوفة على قوله إن الله واحد لا شريك له، وإن هنا مكسورة لأنها معمول القول، ومن المعلوم في النحو أن إن تكسر إذا كانت تقدر مع ما بعدها بجملة، يعني أن إن مع ما دخلت عليه تقدر بجملة، لذلك تكسر إذا كانت بعد كلام يقدر ما بعده بجملة. معلوم أن القول له مقول، ومقول القول جمل وليس بمفردات، وهذا بخلاف فتح همزة في أن، فتح الهمزة في أن، فإنها فإن القاعدة فيها أنها تفتح إذا كانت في تقدير المفرد أو المصدر، كما هو مقرر في النحو كما هو معلوم لكم جميعا. المقصود أن قوله وإن محمدا هذا بكسر همزة إن، لأنها مقول القول في أول الرسالة، وهو قوله نقول في توحيد الله. وبحث الرسالة والنبوة، بحث الرسالة والنبوة هو من توحيد الله جل وعلا. ووجه ذلك أن توحيد الله جل وعلا يطلق ويعنى به العقيدة بعامة، فكل العقيدة بأركان الإيمان يدخل فيها، تدخل في توحيد الله. فتوحيد الله جل وعلا هو الإيمان، وهو المشتمل على أركان الإيمان الستة، والكلام على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام من ضمن ذلك. والوجه الثاني أن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام هي طريق التوحيد، لأن توحيد الله جل وعلا لم يعلم إلا عن طريق الرسل، وفي ذلك تقرير أن العقول لا تستقل في معرفة توحيد الله جل وعلا وما يتضمنه ذلك وما يستلزمه ذلك، بل إنه لا بد من بعثة رسل وأنبياء للبيان، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وبعثة الرسل بها علم حق الله جل وعلا وتوحيده، توحيد الإلهية، وبها علم نعت الله جل وعلا وأسماؤه وصفاته الكاملة الجليلة. فإذا بعثة محمد عليه الصلاة والسلام وبعثة الرسل جميعا هي طريق توحيد الله جل وعلا، ولهذا قال هنا نقول في توحيد الله إن الله واحد لا شريك له، واستمر ومر حتى قال وإن محمدا عبده المصطفى، يعني ونقول في توحيد الله إن محمدا عبده المصطفى ونبيه المرتضى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وهذه الجملة من كلامه رحمه الله تعالى فيها تقرير عقيدة عظيمة، وهي أن محمدا عليه الصلاة والسلام جمعت له أوصاف ونعوت ومراتب، فمنها أنه عبد، ومنها أنه نبي، ومنها أنه رسول، ومنها أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ومنها أنه حبيب رب العالمين وخليله، ومنها أن بعثته عامة للجن والإنس وكافة الورى، وسيأتي بيان هذه الجمل والصفات في شرح كل جملة بما تقتضي. نخص الآن من هذه الجمل المتعلقة بالنبوة قوله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. فذكر ثلاث مقامات لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وقوله إن محمدا بدون أوصاف زائدة كسيدنا محمد ونحو ذلك، فيه اتباع لما جاء في الأحاديث الكثيرة من ذكر التعبد باسم النبي عليه الصلاة والسلام مجردا عن وصف السيادة وغير ذلك، وهذا هو المسنون والمشروع، كما في دعاء المصلي في التحيات إذا جلس للتشهد وأشباه ذلك، وكما في قول المؤذن، وكما في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفي غيرها. فالسنة التي جاءت بها الأحاديث الكثيرة وعمل السلف أن مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام أرفع ما يوصف به أن يوصف بمقام العبودية والنبوة والرسالة، وذلك لأن الله جل وعلا وصف نبيه بذلك في أعلى المقامات وفي أجلها، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فوصفه في هذا المقام العظيم وهو مقام الإسراء وما تبعه من المعراج إلى رب العالمين بأنه أوحى بأنه أسرى بعبده، وقال سبحانه في وصف نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وتذلله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقال سبحانه في المعراج وقرب محمد عليه الصلاة والسلام من رب العالمين قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وهذا الوصف وصف العبودية الخاصة هو أعلى المقامات التي يوصف بها الإنسان، فإذا زاد عليه وصف النبوة ووصف الرسالة كان ذلك أعلى الكمال، ولهذا يعظم العبد بتحقيق كمال العبودية لله جل وعلا، وتحقيق كمال العبودية إنما هو في الأنبياء والمرسلين. فإذا وصف محمد عليه الصلاة والسلام بأنه عبده المصطفى هذا فيه رفع له وإكرام للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا هو الذي رضي له هذا الوصف وهذا النعت وهذا المقام، وهذا هو الذي ينبغي على من يكتب ويصنف أو يخطب أو يحاضر أن يتبع السنة في الألفاظ، فنقول: وإن محمدا عبده المصطفى دون زيادة لسيدنا وأشباه ذلك، وإن كان هو عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين كما ذكر هنا، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. قال: وإن محمدا عبده المصطفى، والاصطفاء هو الاختيار، ومحمد عليه الصلاة والسلام اصطفي للرسالة، وهذا اللفظ مأخوذ من قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فكل مرسل مصطفى لأن الله اصطفاه يعني اختاره وقربه لمقام الرسالة. قال: ولمقام العبودية الخاصة. قال: ونبيه المجتبى. والاجتباء هو الاختصاص، اجتباهم واجتبيناهم وهديناهم، هذا معناه الاختصاص، يعني جعله نبيا فاجتباه، جعله حبيبا له وخليلا ومختارا ومختصا بالمقامات العالية. والوصف الثالث قال: ورسوله المرتضى. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. هذا البيان لمعاني تلك الكلمات، نتبعه بأن هذا الكلام، هذه الجمل من المصنف فيها تقرير لعقيدة عامة، وهي أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عبد ونبي ورسول، وأنه خاتم الأنبياء، وأن كل دعوة للنبوة بعده فغي وهوى. وهذا من جملة ما يدخل في أركان الإيمان، فلا يصح إيمان عبد حتى يعتقد بأن محمد محمدا عليه الصلاة والسلام عبد نبي الرسول، وأنه خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، وأنه لا تصح دعوة للنبوة بعده، وكل دعوة للنبوة بعده فكذب وضلال وغي وهوى، إلى آخر ما سيأتي في بيان تلك الجمل. وهذه الجملة فيها تقرير لأن النبوة مختلفة عن الرسالة، وأن النبوة تسبق الرسالة، كما قال: ونبيه المجتبى ورسوله المصطفى. وهذا هو المعروف عندكم فيما هو مقرر من أن محمدا عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فالنبوة مرتبة دون مرتبة الرسالة كما سيأتي. وجعل العطف متغايرا أولى من جعله يعني متغايرا بالذات أولى من جعله متغاير لفظي، يعني أن المصنف الطحاوي يرى أن النبوة غير الرسالة، وأن النبي غير الرسول، وهذا هو الحق كما سيأتي بيان. هذه الجملة فيها تقرير ما ذكرت من العقيدة العامة المعروفة، ويدخل تحتها مسائل. المسألة الأولى